بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ضمن برنامج منازل الآخرة. وموضوعنا لهذه الحلقة هو صراط جهنم الذي يجوزه الصالحون ويسقط عنه إلى الجحيم من أساء القول والعمل. ومع بداية لقائنا يسعدني الترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم مولانا.
أهلا بكم
صاحب الفضيلة. هل من وجه علاقة بين الصراط المستقيم والوارد ذكره كثيرا في القرآن الكريم لا سيما في سورة الفاتحة المباركة وبين الصراط الوارد أنه من منازل الآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد بني البشر محمد وآله الطاهرين. الجواب عن هذا السؤال يجيبه الإمام الصادق عليه السلام حينما يوضح أن هناك صراطين، صراطا في الدنيا وصراطا في الآخرة. فالإمام الصادق عليه السلام في كتاب معاني الأخبار كما ورد عن المفضل أنه سأل الإمام الصادق عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهدى مر على الصراط. وهنا يشير الإمام إلى الصراط الآخر الذي هو صراط الآخرة، مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. الذي يفهم من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث بأن صراط الدنيا هو عبارة عن الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى بكله، الذي يشمل العقيدة الصحيحة. وهذه العقيدة الصحيحة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى ونبوة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، بتيجي مسألة ولاية أئمة أهل البيت. هون التركيز على ولاية أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأنه كانت هي مفترق الأمة الإسلامية، مش أنه يعني الصراط هو منحصر بإمامة أئمة أهل البيت من دون النبي. هو صراط الله، هو صراط النبوة، هو صراط الإمامة. ولكن لأنها المفترق كان يركز على أن الصراط في الدنيا هو صراط الإمامة. من هون منلاحظ مثلا في بعض التعبير عن أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، أنه بيقول إمام مثلا أنا الصراط، أو يقول كما ورد عن الإمام علي عليه السلام أنا الصراط، وكما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام الصراط المستقيم أمير المؤمنين. فبنفس الوقت الذي يقول فيه أمير المؤمنين يقول هو الطريق إلى معرفة الله، لأن أمير المؤمنين كان الطريق إلى معرفة الله، كما كان معلمه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن التركيز على الإمامة هو من هذه الحيثية، هذا صراط الدنيا. من يسير على صراط الدنيا، الربط بينه وبين صراط الآخرة أن من يسير عليه من دون انحراف عنه فإنه يسير على صراط الآخرة الذي هو جسر لعبور الجنة، يسير من دون أن يتأذى في ذلك الصراط،
العبور إلى الجنة،
العبور إلى الجنة من دون أن يتأثر بأي أذى في مسيره على ذلك الصراط. من هون منلاحظ مثلا تأكيدا للربط بين صراط الدنيا وصراط الآخرة أن النبي صلى الله عليه وآله كما ورد قال لي أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلم يجز أحد، يعني لا يتجاوز لا يعبر أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك. هون أيضا مقصود التركيز على الولاية على أساس أنها مفترق الطرق، وإلا النبي هو سيد الصراط وهو الأساس في الصراط على المستوى الإنساني، إذ هو الإنسان الكامل مع يقف إلى جانبه الإمام علي عليه السلام الذي يمثل الإنسان الكامل أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
صاحب الفضيلة قد يتصور البعض أنه أمام هذا الكلام بأن تفسير الصراط هو الإمام، بأن هذا التفسير هو مقابل ما يمكن أن يفسر من جملة الأحكام بما فيها العقيدة، يعني أنه الإنسان للوهلة الأولى قد يفهم بأنه أهدنا الصراط المستقيم، أي صراط العمل بما تحب وترضى، بما في ذلك الصلاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك. هل من تعارض بين
هذا
الأمرين؟
ما في تعارض بين أن يكون صراط الأحكام أو صراط العقيدة اللي هي صراط الإمامة. لأنه الأحكام حتى يأتي الإنسان بالأحكام التي يريدها الله سبحانه وتعالى
على وجهها يعني.
على وجهها هذه الأحكام لابد أن يأتي بها على الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وطريق الأحكام الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو الذي وضحه أمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك لا يتصور أن إنسان يسير على صراط الأحكام الشرعية من دون أن يكون قد اهتدى بطريق أهل البيت عليهم السلام،
لأنه يكون قد أخذها من طريق آخر.
نعم، لأنه طبيعي هلأ مثلا بالواقع الخارجي إذا إنسان متولي لأهل البيت وإنسان غير متولي لهم حتى لو كان يحبهم يعني، فمنلاحظ أنه المتولي الولاء إلى معنى أنه يأخذ منهم معالم الدين، لأنهم باعتقاده هم الذين قد أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله هذا الحق في تبليغ الشريعة بعده وبعد حفظها، بينما الذي لا يتولاهم وإن كان يحبهم منلاحظ أنه بطبيعة الحال سيأخذ الأحكام من غيرهم، وهذا لا يعلم أنه هذه الأحكام هي أحكام الله سبحانه وتعالى بحسب عقيدته.
صاحب الفضيلة، أيضا ورد في الروايات التي تحدثت عن الصراط يوم القيامة بأنه أي الصراط أدق من الشعرة أو من حد السيف، وبعض الناس وكما عبرتم أيضا بأنه جسر، بعض الناس يتصورون أن هذا الصراط هو صراط مادي، وبالتالي من الآن يفكرون، البعض يقول بأنني أسعى أن لا تزل قدمي، والبعض يقول أتمسك، هل حقيقة الصراط هي تلك يعني حقيقة
طبعا
مادية؟
وردت عدة روايات بتتحدث عن الصراط كتعبير يفهم منه على حسب ظاهره بأنه صراط مادي كما يفهم البعض. مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجميع الأولين والآخرين أتي بجهنم تقاد بألف زمام. ثم يتحدث النبي إلى أن يقول ثم يوضع عليها الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويكمل الحديث بأن الناس وقتها يعبرون على الصراط، فالحديث يقول والناس على الصراط فمتعلق بيد وتزول قدم ويستمسك بقدم، يعني هاي التعبير تعبير أنه إنسان عم يمشي. هلأ شو هي حقيقة الصراط أنه مادية أو هاي أمور عم تحاول توضح لنا الصورة، يعني ما في واحد يعطي قطع بأحد الأمرين، أنه هو هذه الطبيعة المادية كما تصور أو له طبيعة أخرى نحن لا نفهمها،
لكن عبر عنها
بهذه العبارات بحيث طبعا لا تتنافى مع المعاد الجسماني، لأننا نحن نعتقد بالمعاد الجسماني، يعني مش مسألة معنوية تتنافى مع المعاد الجسماني، فهل يقصد منه شيء يتلائم مع المعاد الجسماني؟ هذا نترك علمه إلى الله سبحانه وتعالى.
هلا تعودنا في الروايات التي تتحدث عن منازل الآخرة بأنها تشير دائما إلى ما ينجي ويوفق لقطع هذا المنزل أو تلك المرحلة، وأيضا إلى ما يمكن أن يكون سببا لسقوط الإنسان في تلك الأهوال. بالنسبة إلى الصراط المستقيم، ماذا ورد بشأن ما يجعل الإنسان يجوز على الصراط؟
طبعا مثل ما تفضلتوا بالأحاديث حددت أنه الصراط في عليه حواجز، في عليه قناطر، وهي الحواجز هي قسم منا أعمال، إذا الإنسان كان قد عملها في الدنيا بشكلها الصحيح بيعبر بشكل سريع جدا كالبرق الخاطف كما تعبر بعض الروايات. هل بعض الناس لهي الأعمال بعدها بذمته برقبته بعضه مش متخلص منها، هذه بتسبب له إرباك على الصراط. فمنلاحظ أنه الرواية الواردة حول الصراط تقول عليها ثلاث قناطر، من هو الحواجز، ثلاث جسور، كل منطقة فيها عمل أو أمر من الأمور التي قد توقف الإنسان.
يعني عقبة.
هاي من العقبات إنه اللي بيشير للإمام علي عليه السلام بالحديث.
عقبة كأولى.
بيتصدر هاي الحلقات المباركة.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث حول هذه القناطر الثلاث: فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم.
هي أول شيء.
هذه أول قنطرة. هذا أول جسر.
أول حاجز.
أول حاجز. أول عقبة. وفي حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله بعبر عنها الحاجز: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة. ما بيعبر بتعبير قنطرة، بيعبر بتعبير حافتا الصراط. فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة، ماذا بيمشي حاله. وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل، وتكفأ به الصراط في النار. هلأ الواضح أنه في حاجز أساسي على الصراط هو الأمانة والرحم. طبعا الأمانة
اللافت هنا هو اشتراك هذين الأمرين مع بعضهما يعني في مرحلة واحدة. ظاهر الأمر أنه لا ربط يعني.
لا، لأنه صفة الأمانة والرحم صفتين أساسيتان بالمؤمن. طبعا الأمانة إذا منلاحظها بالأحاديث أكثر شيء بتجي مع صدق الحديث. منلاحظ أنه بضمن الأحاديث، حتى أنه وارد بتقييم الإنسان، أنه تقييم صحيح. الإنسان ما بيكون عبر الصلاة والصيام والحج.
لا تحكم على دينه يعني من خلال المظاهر.
النبي في له مضمون رواية أنه لا تحكموا عليهم بكثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة، ولا تنظروا إلى تلك الأمور. هلا كتير مقرون الأمانة،
هي مقياس الالتزام والإيمان.
الأمانة وصدق الحديث مقياس أساسي. هلا بالنسبة للأمانة أيضا منلاحظ أنه مثلا إلى خصوصية تمتاز مثلا عن أخذ مال الغير، مثل الإمام زين العابدين عليه السلام بيقول أنه لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه. هلا هاي بالنسبة للأمانة. في خصوصية ثانية ظهر بالصراط بالرحم غير صدق الحديث. وبالنسبة للرحم، الرحم إذا بيلاحظ الواحد الروايات الواردة فيه، الروايات بتلاحق الإنسان من الدنيا لا توصل الجنة إذا كان وصولا لرحمه. فمنلاحظ أنه بالروايات بتحكي بالدنيا عن أن الرحم قد يؤجل ويؤخر العمر والأجل. مثلا الإمام الصادق عليه السلام بيقول له لأحد أصحابه: يا ميسر، قد حضر أجلك غير مرة ولا مرتين، كل ذلك يؤخر الله أجلك لصلتك قرابتك. وأخذنا سابقا لما حكيت عن سكرات الموت عن الإمام الصادق عليه السلام: من أحب أن يخفف الله عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا ولوالديه بارا. بيضل صلة الرحم تأتي مع الإنسان لا أن تصل إلى الصراط.
نعم. بالنسبة للعقبة الأخرى غير الأمانة والرحم على الصراط ماذا يأتي؟
يكمل النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الذي يعبر عن العقبات بالقناطر الثلاثة، يقول: وثانيها فعليها الصلاة. فإذا كان إنسان غير مصلي بصير في مشكلة عنده بالصير على الصراط. هذه بالنسبة للثانية، وتحدثنا سابقا عن مسألة الصلاة. وأما الثالثة يقول: فعليها عدل رب العالمين. عليها عدل الله سبحانه وتعالى، عليها عدل الله سبحانه وتعالى. فمن عبر هذه القناطر الثلاث بيكون في هو الأعمال الأساسية لإلى دخل بالصراط قد عبرها فينفذ إلى.
فما هو المقصود من عدل الله؟
عدل الله
عقبة من العقبات.
عدل رب العالمين، نحن بنعرف أنه الله سبحانه وتعالى في منهجان للتعاطي مع الناس يوم القيامة: منهج العدل ومنهج الرحمة. منهج العدل هو منهج قانوني، يحاسب الإنسان على أساس القانون. أما الرحمة فلا، يحاسب الله سبحانه وتعالى الإنسان على أساس التفضل منه. هون عدل رب العالمين هون مبين إنه الله سبحانه وتعالى هناك يحاسب على حسب عدله. هلأ شو المقصود إنه العدل الله سبحانه وتعالى يمكن يكون له ارتباط بما قدمه الإنسان بما يرتبط بالعدالة، أنه كان عادلا أو لم يكن عادلا، ممكن أن يكون له ربط أنه هل هو اتصف بهذه الصفة التي هي عدالة التي هي عدالة الله أو لم يتصف بهذه الصفة. هذا بالنسبة إلى الأمور التي تشكل حواجز على الصراط. ورد في أمر يشكل الثبات، لأنه هاي الروايات اللي بتقول أنه فمتعلق بيد وتزول قدم ويستمسك بقدم، معناتها فيها الذات. فالثابت هو الذي ما بيكون معرض الهزة على صراط الله سبحانه وتعالى صراط الآخر. ما هو الذي يثبت الإنسان لا تزل به قدمه على الصراط حتى يعبره بشكل سريع؟ طبعا هون الثبات بمعنى أنه لا تزل قدمه، مش معنى بيقف عليه يعني. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عما يثبت الإنسان ولا تزل به قدمه بسببه على الصراط، أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام، قال له: ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدمه على الصراط إلا ثبتت له قدم حتى أدخله الله بحبك الجنة. يعني يكون حب أمير المؤمنين عليه السلام هو مثبت للإنسان على الصراط، بشكل أنه قد يكون عنده بعض الأعمال التي تسبب زلة القدم، بيجي حب أمير المؤمنين عليه السلام فيثبت القدم يعني حتى يعبر الصراط.
أن الإطار العام للطاعات هو إطار صحيح،
وبالتالي
لو كان هناك بعض الهفوات
خلفية الطاعات، الخلفية بتساعد على تخطي العقبات وقتها. هذا بالنسبة إلى ما يثبت على الصراط،
هو محبة أمير المؤمنين عليه السلام.
هو محبة أمير المؤمنين عليه السلام.
طيب، أيضا تعودنا أنه دائما هناك منجيات لمن تكون يعني أعمالهم غير مساعدة لهم في جواز هكذا عقبات. ماذا ورد بشأن المنجيات من عقبة الصراط يوم القيامة؟
ما ورد في الروايات حسب اطلاعي هو منجيان من هول الصراط. المنجي الأول هو زيارة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه، فقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام بسند معتبر أنه قال: من زارني على بعد داري، على أساس أنه مدفون بعيد عن المدينة التي هي كانت الموطن الأساسي والكوفة التي كانت موطن أمير المؤمنين، من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها. ما هي المواطن الثلاثة؟ قال: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان. فالإمام يقول: وعند الصراط أنا هناك أنقذه من الأهوال التي قد يراها على الصراط. هذا بالنسبة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. لذلك بنلاحظ نحن أنه ببعض زيارات الإمام الرضا عليه السلام بنقول له الإمام أنه أنت وعدتنا بالحديث أنه في ثلاث عقبات تأتي لتنقذنا منها في منازل الآخرة، وتعدد هذه العقبات الثلاثة، ويطلب من الإمام أن يفي بوعده الذي وعده بالزيارة.
يعني هنا لعله من المناسب الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية المباركة يعني هي كل لعله كل من زارها بصفة الضيف وما إلى ذلك عادة تحرص على أن تزوره الإمام الرضا عليه السلام.
صحيح.
إن شاء الله تعالى شركته في الأجر.
إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقنا زيارة الإمام. المنجي الثاني من هول الصراط كما ورد في الروايات هو صيام يقوم به الإنسان في شهر رجب. فقد ورد أن من صام ستة أيام من رجب، من صام ستة أيام من رجب في له ثواب. من جملة الثواب الذي ورد: بعث من الآمنين يوم القيامة حتى يمر على الصراط بغير حساب. فهذه الرواية تفيد بأن صيام ستة أيام من رجب تجعل الإنسان لا يحاسب على الصراط وإنما يمر عليه مرور الآمنين.
يعني
هذا
طبعا هذا الحديث المبارك أيضا يحمل شبهة أنه يعني هل من الممكن أنه صيام 6 أيام يلغي مثلا؟
هي مرة تحدثنا هيك
عن عادة يتكرر
أنه في بعض الأعمال ما ينظر لها بالذهنية المادية أو الكمية، بيكون إلى بعد معنوي. هذا البعد المعنوي بيغطي أو يشرق على كثير من أنحاء الظلام. يعني كيف مثلا بنلاحظ نحن من باب التشبيه،
أن الحسنات يذهبن السيئات،
من باب التشبيه أنه مرات بيكون في لمبة صغيرة إلى إشعاع قوي، وعندما تركزها على ظلمة بتلاحظ أنه بتغطي كل جوانب الظلمة فتحولها إلى نور.
صح.
مع أنه بتكون لمبة صغيرة كتير.
نعم.
يعني مش ضروري يكون برجكتير كبير حتى يغطي الظلمة. فمنلاحظ أنه في بعض الأعمال بتمتاز بخاصية نور كبيرة جدا تغطي على الأعمال السوداء التي قام بها الإنسان في الدنيا فتقلبها أنوار.
يعني أو أنه الإنسان حينما يصوم 6 أيام من رجب بهذه النية أو بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه حسنة كبيرة يعني كفيلة بأن تمحو كثير من ظلمات المعاصي التي يمكن أن يكون قد ارتكبها. يعني
إن شاء الله
التفسير بهذا.
إن شاء الله على ما ورد في هذه الرواية، إن شاء الله صيام هذه الأيام 6 تكون كفيلة بالبعث، بعث الإنسان يوم القيامة آمنا يمر على الصراط بغير حساب.
نعم. إذن بهذا نكون قد أطللنا إطلالة مجملة على ما ورد بشأن الصراط وهو عقبة من عقبات يوم القيامة. إن شاء الله تعالى يكون حديثنا في الحلقة والحلقات المقبلة عن أحوال الجنة وأحوال جهنم وما أعد فيها للمطيعين وللعاصين، جعل الله سبحانه وتعالى وإياكم من أهل الجنة. صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات والمستمعين جميعا أشكركم شكرا جزيلا، وحتى نلتقي السلام عليكم جميعا ورحمة الله.